بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار وشيء من فقهه ما تيسر بعون الله وتوفيقه وتيسيره. عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. وأيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. وأيضا في لفظ آخر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وأيضا عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم قال حين يواقع أهله بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان. فهذه الأذكار هي تصب في باب واحد من أبواب الذكر، وهو الدعاء قبل أتيان الزوجة، وذلك لأن الشيطان يخالط الإنسان في كثير من شؤون حياته، في المأكل أو في الملبس أو في المبيت أو في الطعام، وحتى عند إتيان الأهل ليشارك الإنسان في ملذات حياته وينغص عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا الذكر لحماية الزوجين من تدخل الشيطان بينهما، ولحماية الولد الذي سيولد من أذية الشيطان وتسلطه عليه. وهذا الذكر يصنف أيضا في باب الأسر والحياة الأسرية، وكيف أن الإسلام نظم الحياة الأسرية والأسرة وحافظ عليها ابتداء من الخطبة ما قبل الزواج، إلى ثم عقد الزواج، ثم بعد ذلك ما بعد الزواج. فكل هذه المراحل في الإسلام لها آداب، لها أيضا أحكام لأجل المحافظة على الأسرة والأسر وترابط الأسرة. فلا يوجد دين مثل الإسلام نظم الأسرة وحافظ عليها، لكن الناس لا يلتزمون، أو كثير منهم لا يلتزم بمثل هذه الآداب، وإلا لا استقرت أحوال الأسر. من ضمن الآداب والأحكام التي رعاها الإسلام وبحث فيها لأجل حماية الأسرة عند إتيان الزوج لزوجته عند الجماع قبل أن يباشر أهله، يأتي بهذا الذكر: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أو جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، أو بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذه الألفاظ تارة فيها البسملة وتارة ليس فيها، هي تنوع، من باب التنوع وليس من باب التضاد. يعني يحرص المسلم على مثل هذه على مثل هذا الذكر ومثل هذا التنوع، وذلك لما في هذا الذكر من التحصين للولد قبل أن يولد. سبحان الله، الأذكار تحصنك وانت حتى في بطن الأم، وبعد أن تخرج وفي حياتك كلها وإلى آخر يوم من حياتك هناك ذكر، من أن قبل أن يولد الإنسان وبعد أن يولد إلى أن يموت، فآخر ذكر يقوله الإنسان إن وفقه الله في آخر يوم من حياته التي عاشها أن يقول لا إله إلا الله يودع بها الدنيا. فهذا آخر الأذكار لو قاله لنجا، وأول الأذكار للإنسان قبل أن يتشكل حتى بإذن الله في بطن الأم: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فما أعظم الإسلام. إذن هذا الدعاء مهم جدا وعظيم جدا، وفيه معاني كبيرة جدا للزوجين وللأولاد، وليخرج الولد هادئا معافا من الشيطان وأذاه، وليس كل الأذى طبعا، وكذلك ليكون الولد صالحا بارا بوالديه عندما يقال مثل هذا الذكر قبل أن يتشكل ويخلق بإذن الله تعالى. فيبدأ به بسم الله، بسم الله أي بسم الله أبدأ، أو نبدأ عملنا هذا بسم الله، تبركا بسم الله، وبسم الله تقديرها بسم الله ابتدائي أو بسم الله أبدأ، يقدر أو يقدر بابتداء الفعل: ابتدأت بسم الله أو أبدأ بسم الله، فتكون جملة فعلية: ابتدأت بسم الله واسمية بسم الله أبدأ، كل ذلك التقدير صحيح. فيسمي بالله، والشيطان يفر إذا سمع ذكر الله، يفر من المكان، لا يبقى، لا يقاوم ذكر الله تعالى. ثم بسم الله اللهم، اللهم دعاء بمعنى يا الله، فالميم في نهاية النداء بدل يا النداء، يا الله أو اللهم، من ينادي المسلم بيا الله أو اللهم، ولا يجتمعان يا اللهم إلا نادرا في لغة شاذة. اللهم جنبنا، اللهم يدعو الله ويستعين بالله لأن يرزق ولدا صالحا بعيدا عن تسلط الشيطان، وأن يجنبه الشيطان. وما معنى أن يجنب الشيطان؟ ستأتي المعاني التي ذكرها العلماء. ففي بادئ البدء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم، لو أن أحدكم، أنا الموجه للمسلم، للزوج المسلم، لو أن أحدكم، أي لو أن أحد الأزواج الذي رزق زوجة حلالا وأراد أن يأتي الحلال، لو أن أحدكم إذا أتى أهله وفي رواية حين يواقع أهله، وإذا أتى له خطاب فيه أدب، خطاب فيه أدب لأن فيه كناية عن الجماع، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدب الإسلام، يعلمنا الإسلام كيف نتخاطب بأدب وكيف نعبر بأدب بمثل هذا التعبير الجميل. لو أن أحدكم أتى أهله، وفي رواية حين يواقع أهله، حين يواقع أهله أو إذا أراد أن يأتي أهله، إذا أتى بمعنى شرع في الإتيان، يعني هذا الذكر معناه سيكون قبل الشروع فيما أحل الله. إذا أتى أهله، إذا أتى وهو كناية كما ذكرت عن الحلال بين الزوجين، يواقع، والمواقعة والوقاع هو الجماع، عبر به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب ليعلم الأمة الأدب في الخطاب والأدب في الحديث، وكيف يكون الكناية عن بعض الأمور التي قد يستحيا منها في الخطاب واللفظ. قال أي يقول، ماذا يقول؟ بسم الله، أي نبدأ بسم الله، أو أبدأ بسم الله، أو بدأت بسم الله، أو بسم الله ابتدائي. هنا بدأ الدعاء أوله بالبسملة، اللهم جنبنا الشيطان، يعني جنب يعني أبعد، وتجنب الشيء واجتنبه يعني بعد عنه، وجنبه الشيء بمعنى أبعده عنه. وهذا جاء أيضا في دعاء إبراهيم عليه السلام لذريته، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي يا الله جنبني وذريتي أن نعبد غيرك من الأصنام، جنبنا عبادة الأصنام وأن نقع في الشرك. هذا دعاء إبراهيم عليه السلام له ولذريته، فهنا جنبنا أي أبعده عنا واكفنا شره، ويعني بمعنى اتقاء شره، لاتقاء شره. قال جنبنا أي أبعده عنا نحن، وجنبنا نحن عنه، أبعدنا عنه واكفنا شره، وشر مداخلته بين الزوجين، وشر مشاركته مع الزوج. وفي هذا دليل على أن الشيطان حتى فيما يقع بين الزوجين يريد أن يدخل، ويريد أن يشارك الزوجين في هذا الحلال أو في هذا الشيء من الملاذ، ولكن بهذا الذكر يقفل الباب في وجهه ولا يستطيع أن يدخل بين الزوجين. اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، وجنب الشيطان للتأكيد، جنبنا وجنب الشيطان للتأكيد في إبعاده وطرده، جنبنا نحن الشيطان وجنبه هو أن يؤذينا أو يشاركنا في هذا الحلال أو يتسلط على ذريتنا. وما سترزقنا ما رزقتنا، وجنبنا وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني ما سترزقنا من الأولاد من الذكور أو الإناث، لأن الولد في لغة العرب يشمل الذكر والأنثى. إذن ما رزقتنا أي ما سترزقنا يا الله من الذرية، لذلك قال ما هنا ليشمل بشكل عام، لكي يبعد عن الشيطان هذا الولد ويكفى شره. وفي هذا دعاء أيضا كما دعا، يعني دعت كما جاء في الدعاء، وجنب مريم بدعاء جدته، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ولذلك حفظ ابن مريم من نخسة الشيطان ونغزه، وله نخسة كما سيأتي. فهذا معنى هذا الدعاء، ما يضره الشيطان. قال لم يضره الشيطان أبدا. الضرر يعني هنا اختلف فيه العلماء، قيل من التسلط، لا يتسلط عليه بالوسوسة أو بأن يقود إلى الكفر والعياذ بالله، وقيل الضرر البدني أو الضرر الديني بشكل عام، يحفظ هذا الولد من هذا الضرر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. فهذا يعني ما تيسر من هذا الدعاء العظيم الذي فيه فوائد كثيرة، ولكن هذا ما يمكن الآن الحديث حوله، وهو أهم يعني الفوائد. الحديث فيه فوائد كثيرة، أرجو الله أن تكون قد اتضحت، وللحديث بقية في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك صلاة. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا كبرت أثناء المشي وكنت يقول قريب جدا من الصف للحاق بالركعة، ويقول ثم كبرت للركوع، هل الصلاة صحيحة؟
الحمد لله. وبعد، هذا طبعا كبر أثناء المشي بمعنى كبر تكبيرة الإحرام، وهو راكع وصار يدب راكعا إلى الصف للحاق الركعة. قال: ثم كبرت للركوع. فهنا لتدرك الركعة ما تفعله من السنة الصحيحة أن تكبر وتركع، هذا هو الصواب. وهذا الذي حدث مع أبي بكرة، ليدرك الركعة أحدث جلبة ثم كبر فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ قال: أنا. وفي رواية قال: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد لما أحدثت من الجلبة. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، إنما أمره بعدم العودة للضجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار، لكي لا يحدث جلبة للمصلين ويشوش عليهم. ولم يأمره بإعادة الركعة، فدل على صحة الصلاة والركوع دون الصف مع المشي وهو راكع إلى الصف. ولكن لا يكبر ويمشي، لأن هذا ليس فيه فائدة. الفائدة أن يدرك الركعة، والركعة تدرك أقل شيء بالركوع مع الإمام، بإدراك الركوع قبل أن يرفع، ولذلك يركع دون الصف. لأن إذا كبر وركع دون الصف سيمشي قليلا، إذا رفع الإمام سيرفع قد أدرك الركعة. أما المشي قائما ليس فيه فائدة، لأنك إن كنت ستدرك الإمام قبل أن يركع إذن لا تكبر قبل الصف، لأن الصلاة المطلوب فيها السكينة، والمطلوب فيها أن يقف المصلي واقفا مستقيما خاشعا. استثني الركوع دون الصف بمشي قليل بهذا الحديث حديث أبي بكرة لأجل إدراك الركعة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. فإذا كنت تعلم أن الإمام قائما وأنك ستمشي قليلا وتكبر وتدرك معها الركوع، لا تكبر قبل الصف وتمشي قائما، هذا غير صحيح العمل، لأن الصلاة ليس فيها مشي، الصلاة فيها قيام في المكان وسكون وطمأنينة وعدم حركة، هذا هو الصحيح. فإما أنك تقدر أنك ستدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع فلا تكبر دون الصف، انتظر حتى تأتي في الصف تكبر قائما وتركع مع الإمام. وإما أنك جئت والإمام راكع أو أنت داخل وتمشي إلى الصف ركع الإمام، حينئذ نعم تكبر وتركع وتسير راكعا إلى أن تدخل في الصف. هذا هو التصرف الصحيح الذي وردت به السنة، هذا هو الصحيح. أما هذا نسأل الله أن يغفر لك، وهذا يغفر لك يعني كما يقال يعذر بجهله، نرجو الله أن يعذرك بهذا وتكون صلاتك صحيحة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. يقول عندما أصلي السنن كتحية المسجد والرواتب أقرأ سورة الفاتحة فقط من غير سورة بعدها إذا كان وقت الإقامة قريب، أو يقول إذا كنت مستعجل بعد الصلاة، فيقول ما الحكم في ذلك؟
نعم، الصلاة تجزئ بقراءة الفاتحة فقط، لأنها الركن المطلوب الذي لا تصح الصلاة دونه، لا سيما للمنفرد. فإن كان وقت الإقامة قريب وتدرك ذلك فاقتصرت على الفاتحة وقد شرعت في تحية المسجد فصلاتك صحيحة، لا بأس بذلك. إن حدث ذلك أحيانا لا يكون هذا ديدنك، لأن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة، لكن قد يحدث أحيانا لأجل إما أن يدرك أن الإقامة قد قربت فيقتصر على الفاتحة ليدرك تكبيرة الإحرام في صلاة الفرض، فلا بأس بهذا أحيانا. أما بعد الفرض فحاول أن تأتي بالفاتحة وما بعدها، إن كنت مستعجلا اذهب لقضاء حاجتك ثم لما تصل البيت صل تحية، عفوا صل الراتبة البعدية، لأن الرواتب وقتها متسع ما بين الصلوات، والأفضل أن تفعل في البيت. اللهم إلا إن كنت تعلم أنك في هذه الحال ستصل البيت وقد خرج الوقت، فنعم تصليها في المسجد، ولكن ولو بآية أو آيتين ما تيسر، لن يأخذ شيئا منك كثيرا، لو بصورة الفلق والناس أو بآيتين أو آية أفضل من يعني الاقتصار تصح صلاتك، لكن ليس هذا دائما، إنما ولو بشيء يسير ومهما كنت مستعجلا فقراءة آية أو آيتين أو آخر سور القصار لن يأخذ كثيرا من وقتك إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير فصيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
بارك الله فيك. الشيخ في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم إذا أحد رجل مثلا خطب بنت فلان قال لا خطب بعد الخطب، يعني إذا خطب أحد فلا تخطب أحد ثاني، لكن بعض الأحيان أنا صار معنا في ظروف عندنا بالبلاد في الحين مثلا هذه بنت ما حد كان يسألوا فيها، لما سألنا علشان لولد أخوي قلت له هذا بنت إحنا نزوج لولد أخونا، صارت اتفاق كامل بس أو شك الزواج باقي له بس 5 أيام، في واحد ثاني يطلع بابن عمه مال هذا بنت أنا بزوج، إذا ما زوجوني أنا بسوي لكم مشاكل بسوي لكم ضرابة ويمكن أصبحت، فمثل هذا أقوال ومثل هذا أفعال، وليش؟ وهذا حديث شوية للتوجيه عن حديث رسول صلى الله عليه وسلم، أهل هذا الناس اللي تقريبا موجودين في الإمارات وبيسمعوني ذات شارجة. سواء ثاني لا بيع بعد البيع، يعني مثلا أنا اشتريت سيارة أو أريد بيع سيارة، بعض الناس يبخس السعر، يبخس السعر وبيخلي يعني خلاص ما يسوي شيء. حتى أنت يوم تروح معرض يريد بيع سيارة ويقول لك ما يسوي شيء، ولكن نفس السيارة أنت روح تشتري يرفع لك سعر وايد. فريد توجيه، جزاك الله خير، بارك الله.
الله يحفظك، بارك فيك أخ محمد. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب بفضل الشيخ سؤال لأخ محمد، يقول ما حكم الخطبة على خطبة الآخر؟ يقول مثلا ابنه أو امرأة يقول خطبناها وأراد يعني أحد أقاربين يتزوج هذه البنت، لكن يقول قبل الزواج بخمسة أيام يخرج أحد أقاربها ابن عمها وقريب لها، ويقول يعني يهدد بعمل مشاكل وغيره، فيقول هل هذا يدخل في الحديث لا خطبة على خطبة أخيك؟
النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام في الحديث قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه، ولا يصوم على صوم أخيه. وهذا إذا لم يعلم الخاطب الثاني أن البنت قد خطبت، إذا علم فلا يجوز له أن يتقدم لخطبتها حتى يدع الأول، يترك أو يذر أو لا يحصل الاتفاق، لا يحصل الاتفاق على أمور الزواج. إذن لا يجوز للمسلم افتداء أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وهذا حديث صحيح. والحكمة من حتى لا تحصل في المجتمع المشاجرات وكذلك التدابر والمشاكل الأسرية. فهذا الأخ الثاني أخطأ، لا شك أنه أخطأ، فمثل هذا التهديد لا يجوز، هي ليست حجرا عليه. اللهم إلا إذا وعدوه، الثاني هذا وعدوه أو خطب ووعدوه خيرا ولم يرفضوه وطلب منهم مهلة يرتب أموره، فحينئذ لما أتوا أهل الأخ محمد فخطبوا، فحينئذ نعم نقول الأول أو لا، لأنه قبلهم وتقدم. أما إذا لم يتقدم فلما علم عمل هذا، فهذا تصرف خاطئ، لا يجوز شرعا أن يفعل مثل هذا. والحق للخاطب الأول الذي تقدم، الحق له، له الخيار أن يكمل الأمر أو يتوقف عنه. هذا هو الأصل في هذه المسألة، إلا أن الفقهاء والعلماء استثنوا حالة أو حالتين. الحالة الأولى إذا خطب الأول ولم يستقر له الأمر، لم يستدب، لم يرغبوا فيه ولم يردوا عليه، فتقدم الثاني، فحينئذ لا إشكال. الحالة الثانية أن يتقدم الأول لكن الثاني أكفأ، الثاني أكفأ، فحينئذ لا مانع، لأن الغاية تزويج الفتاة بالأكفأ والأفضل. والخطبة على الخطبة نهي لأجل مصلحة، وهي رفع الشقاء ورفع المشاجرات في المجتمع. لا شك أن مصلحة المرأة هنا في الأكفة، يعني مثلا تقدم شخص هو جيد يعني خلق ذو دين، لكن الثاني أكفى، كان يكون مثلا دين أقوى، ومثلا يكون طالب علم، أو يكون معروف بتقوى وصلاحه وكفاءته، فهنا لا أشكال، لا أشكال في هذا، استثنوا مثل هذا أهل العلم، إلا أن يكون الثاني أكفى، يعني خطب الأول ولكن الثاني أكثر استقامة، أو الأول مثلا لا يعرف عن حاله كثيرا بصلاته أو أموره، لكن الثاني معروف واضح مستقيم حافظ على صلاته معروف بصلاحه، وإن كان الثاني تقدم فهو أولى حينئذ لأن الأكفى، لأن المطلوب من ولي الفتاة أو المخطوبة أن يختار لها الأكفى، أي حالات استثنائية، وإلا في الأصل أن لا يخطب المسلم على خطبة أخيه. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما حكم البيع على بيع الآخر؟
نعم.
ويقول الشيخ أيضا هناك يقول من يبخس الناس أشياءهم ويقول إذا أردت أن تبيع له سلعة معينة يقول ينقص في ثمنها، ويقول عندما هو يريد أن يبيع مثل هذه السلعة يرفع السعر عاليا.
نعم هذا صحيح. نبدأ بالفرع الأول من السؤال وهو البيع على بيع أخيه، هذا أيضا مع الأسف حاصل كثير في سوق السيارات وموجود مع الأسف، ويستثنى منها حالة أو منه حالة كما سيأتي. البيع على بيع المسلم لا شك يؤدي إلى تضرر الحاق الضرر بالآخرين، ويؤدي إلى المشاجرة والتنافس غير المحمود والتدابر في الأسواق، هذا يضر الاقتصاد فيما بعد أو يضر السوق فيما بعد. ومثاله أن يسوم مشتر سلعة مثلا سيارة ب10,000 وبينهما تفاوض أو قبل البيعة، يسمع جار البائع المشتري فيناديه على جنب يقول بكم أعطاك؟ يقول والله ب10. يقول أنا عندي مثله أعطيك ب8. هذا لا يجوز شرعا، هذا بيع على بيع أخيه المسلم، خاصة إذا كانت 10 هو سعر السوق، لم يظلمه ولا زاد عليه، هذا سعرها في السوق، لكن ذاك ممكن حصلها أرخص الثاني أو يتنازل عن شيء من ربحه ليسرب أو يمشي السيارة كما يقولون. فهذا بيع على بيع المسلم يؤدي إلى الضرر والتدابر والبغضاء والكراهية بين التجار، مثل هذا لا يجوز. أو يرى شخصا يسوم سيارة وفي تفاوض مع البائع قبل الاتفاق ينادي على جنب يقول بكم سمته؟ والله يقول أنا في تفاوض معه ب10. يقول خلاص أنا أعطيك ب9. هذا سوم على سوم يا أخي، إنما الواجب أن ينتظر البائع الثاني، ينتظر يشوف، إن لم يرغب في السيارة وترك بعد ذلك ينادي يقول أنا عندي نفس السيارة أعطيك أرخص لا مانع، أو السيارة اللي عندي أنظف لا مانع من هذا حينئذ، لأن هذا المشتري ترك الأول خلاص، التفاوض انتهى والسوم انتهى والبيع لم يتم، فمثل هذا حينئذ يستثنى في مثل هذه الحالة لأنه ترك، فللبائع الثاني حينئذ أن يعرض عليه سلعته لأن لا ضرر في هذا، انتهى العقد مع الأول ولم يتم. أو من باب النصح، الاستثناء الثاني من باب النصح، كان يسوم المشتري ولا يعرف سعر السوق أو السيارة فيها عيوب، فالبائع الثاني يقول له ليس هذا سعرها، غلى عليك كثير، بس يعني شوف غيرها، أو هذه فيها عيوب خفية أنت لا تعرفها، فهذا من باب النصح ليس من باب البيع على بيع أخيه، بل يشكر على هذا. فمثلا سعر السيارة في السوق 6,000، المشتري مسكين لا يعرف سعر السوق يقول له ب15,000 البائع، يرفع عليه كثير، البائع الثاني ناصح يقول له هذا كثير غلى عليك، هذا يجوز، لأن هذا ليس بيع على بيع، هذا هاي نصيحة، والمسلم مرآة أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينصح له أو يقول له هذه السيارة فيها عيب خفي أنت ما تعرف فيما بعد سيظهر لك ستخسرك الكثير، هاي النصيحة. كذلك الفرع الثاني وهو أنه
جزاك الله خير شيخ، قبل أن ننتقل للفرع الثاني نأخذ هذه المكالمات. معنا أبو سعود، تفضل.
وعليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود تفضل.
عندي سؤال إذا أمكن.
نعم تفضل أبو سعود.
إذا مثلا الشخص قلنا لي مثلا نحن محتاجين للسلعة، وهذه السلعة أصلا هو يعني هو ما عنده هذه السلعة، فيروح هو يشتري السلعة من شخص آخر وبعدين يوفر لنا السلعة، يعني هو ما يملك في الأصل السلعة هذه، فهل هذا يجوز؟ يعني هو ما يملك السلعة، يعني نحن نقول له مثلا يروح هو يوفر السلعة. جزاكم الله.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير بس سعود، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أبو محمد فضل.
شيخ الحق السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحياك الله، الله يحفظك.
أنا بارك الله فيكم اتصل وأتمنى الدكتور يعطيني وجه النصيحة لا أكثر ولا أقل.
نعم.
وموضوع الفضائيات والناس اللي طلعت كل واحد يفتي من كل هب ودب، ومن أفضل أن نحن نستمع له ويعطينا نصيحة في هالموضوع، لأن الأقاويل زادت في علوم الشرعية والكلام زاد أكثر من ما ينجب، يعني ما ينجب يعني. فبارك الله فيكم باب النصيحة، نسمع لمن نحن مقتدين بذاعاتنا في الدولة ما شاء الله تبارك الرحمن، ومقصدين بكل كلمة نسمعها والحمد لله، لكن الفضائيات المفتوحة هاي ماخذ مجال أوسع بارك الله فيكم، فلعشان ما نتجنب يعني نتجنب الأفكار السيئة، الشباب يجرف كل شيء يعني هو غرور بنفسه، فبغينا باب النصيحة الله يعني.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير محمد، تسمع نصيحة حياك الله. نعم تفضل شيخ، توقفنا عند الجزئية الثانية.
نعم الجزئية الثانية وهي الحط من سعر السلعة، وهذا أيضا موجود في سوق السيارات بالذات، فيضع لك كل عيب في سيارتك إذا أتيت ولو لم يكن عيبا مؤثرا، فهناك عيوب غير مؤثرة في البيع وعيوب ظاهرة ليس فيها غش، وهناك عيوب مؤثرة تؤثر في السلعة تؤثر في الثمن، هذا صحيح، هذا حينئذ صحيح، فهذا لا يجوز شرعا، هذا من باب الغش، النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، ومن باب أيضا الظلم، ومن باب الغرر، نوع من الغرر والتغرير بالمشتري أو البائع الذي جاء يبيع سلعته، فالواجب النصح ليبارك الله عز وجل في البيعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقاه، فإن صدقاه وبيناه بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، هذا واضح من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كثير اليوم من التجار يشتكي أنه يخسر وأنه لا يربح وأن يعاني أن مديون، نعم محقت بركة بيعك إما بكثرة الغش، إما بكثرة الكذب، إما بكثرة اليمين الكاذبة، وإما بأنك تبخس الناس أشياءهم، بمعنى أنك أنت لا تعطي حقه في في سلعته، إذا تساوي 10 تحط له منها بعيوب حتى أنه يعني تشتريها منها تشتري منه بأبخس ثمن، هذا من الغش ومن يعني عدم النصح ومن التغرير. الله سبحانه وتعالى قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض، شوف كيف ألحق هذا بهذا، يعني ألحق هذا بهذا، الحق البخس والفساد نوع من الضرر يلحق الإنسان عندما يبخس في حقه. لا تبخسوا الناس أشياء. البخس في الشيء يعني الظلم، إنك أنت تظلم هذا الشخص، ما تعطي حقه، تنقص من قدره ومن ثمنه ومن ماله. المفروض يحصل منك 10,000 في سلعته، بسبب أنك بخست له حقه وسلعته أعطيته 8 أو 6، إذن هذا ظلمته وأنقصت من حقه. فلا تبخسوا، لا تنقصوا، لا تظلموا، هذا معناها. هذا يؤدي لماذا؟ إلى الفساد، فساد في الأموال، في البيع. ولذلك ألحق الآية ولا تفسدوا في الأرض، لأن هذا يؤدي إلى فساد في الشراء، في البيع، في الأسواق. تصبح الأسواق فيها فساد، فيها ظلم، هذا يضر البيع والشراء، يؤدي في النهاية إلى مشاكل مالية ومشاكل اقتصادية. فما أعظم الإسلام وما أعظم ترتيبه لمثل هذه الأمور. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو سعود. يقول إذا كنت أقل أحتاج سلعة معينة وذهبت للشخص وليست عنده، يقول هذه السلعة، إنما يقول يبحث لي من أكثر من متجر، ثم يقول يأتي بهذه السلعة، فيقول هل يجوز له هذا الأمر إذا كان لا يملك السلعة، إنما يشتري السلعة من تاجر آخر ويبيع السلعة علي؟
نعم، هنا جواب ثم حلول لتصحيح العقد. فعندنا جواب وتصحيح للعقد. الجواب إن كان يبيع بإيجاب وقبول فهذا لا يجوز، لأن هذا معنى حديث حكيم بن حزام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليأتيني الرجل يشتري مني السلعة ليست عندي فأبيعها وأشتريها له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك. وهذا قمة العدل وصيانة العقود وصيانة المجتمع والسوق من التدافع وكثرة المشاكل ثم قضايا كثيرة في المحاكم. من البداية الشرع يحمي هذه العقود، لا تبع ما لا تملك، لأن إذا باع ما لا يملك قد لا يستطيع يوفر السلعة، تفقد في السوق، لا يجد الشيء المناسب، يأتي المشتري وين السلعة، لا أنت كذاب، لا أنت وعدتني، كيف أرد فلوسي، والله إن شاء الله، خاصة إذا صرف المال. إذن يحدث ما يحدث من المشاكل التي لا تعد ولا تحصى. من البداية قال لك الإسلام لا تبع ما لا تملك، انتهى الموضوع. طيب ما هو الحل؟ الحل أكثر من حل، إما أن يكون وكيلا لهم، يقول أنا سأدبر لكم السلعة أعدكم بذلك، لكن لي نسبة، تعطوني كذا من حقي، السلعة هاي قيمتها 10، أنا لي 2% مثلا من الربح أو من الثمن، فيكون وكيلا لهم. هذا الحل الأول، فيعطون المال باعتباره وكيل، أو يوفر السلعة ثم يأتونه يدفعون له ثمن مع حقه، أو يكون سمسارا دلالا لهم بأن يبحث عن السلعة، يجمع بينهم وبين البائع، يجمع بينهم وبين البائع، مثلا نحتاج سيارة نوعها كذا كذا، قال خلاص أنا أبحث لكم، وجد لها عند فلان من الناس، أيوة تفضلوا، يلا نعقد العقد، ثم يأخذ حقه ويأخذ نسبته. فهذا هو السمسار الذي أو الدلال الذي يجمع بين البائع والمشتري ويأخذ حقه أو يأخذ نسبته. هذا هو الحل الثاني. الحل الثالث أن يعيدهم بالبيع، يعيدهم بالسلعة، يقول نعم أنا أوفرها لكم، لكن لا يبيع. فرق بين الوعد بالبيع وبين البيع. بيع يقول لهم بعتكم السلعة وهاتوا الثمن، فيعطوني يقولهم تعالوا بعد 3 أيام مثلا، هذا تم البيع، هذا بيع ما لا يملك، لكن أعيدكم أن أوفر لكم السلعة بثمن كذا إن شاء الله، هذا وعد بالبيع. فيبحث لهم عن السلعة ثم يشتريها ويبيعها عليهم مرابحة، لكن هذا فيه خطورة، لأن قد المشتري يتراجع، حينئذ هذا الذي بحث ممكن يتورط بالسلعة هاي فيشتريها بشرط الخيار ممكن. الحل الرابع أن يبيعهم بيع السلم، أن يوصف له المبيع وصفا معلوما دقيقا ويعطيهم يوم التسليم بيوم معلوم دقيق. ثالثا يسلمونه الثمن في مجلس العقد فورا كاملا، ثم يعدهم باليوم الذي يوفر السلعة فيكون من بيع السلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم، السيارة هاي صورتها، نعم لونها كذا، موديلها كذا، وصفها كذا، من نوع كذا 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 كذا، تمام إن شاء الله. كم؟ 20,000. يأخذها ويبحث، بعد أسبوع السيارة عندكم، أسبوع لازم يوفرها وشوفه كم يقدر، إذا استطاع وفرها، ما استطاع يعيد لهم المال. هذا يكون بيع السلم، وهو نوع من بيع الموصوف في الذمة. هذه هي الحلول اللي تخلي مثل هذا العقد عقدا صحيحا، يعطينا نوع من الشرعية أو الصبغة الشرعية على العقد. أما أن يبيعهم ابتداء وهو لا يملك السلعة ببيع فيه إيجاب وقبول ثم يذهب يبحث عن السلعة، فهذا عين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تبع ما لا تملك. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد يريد نصيحة، يقول: كثر من يخرج في الفضائيات ويفتي عبر هذه القنوات، فيقول يعني نصيحة لمن نسمع. يقول:
نعم هذا صحيح، هذا من يعني بلايا هذا الزمان وفتن هذا الزمان، إن العالم صار مفتوحا مكشوفا على بعضه بعضا. زمان الفضائيات، بل الآن موضوع أشد، صار في الهاتف، يعني كان العالم في غرفة والآن العالم في الجيب بالهاتف، تأتيك المقاطع وبث مباشر، تستطيع تدخل عن طريق الهاتف. وهناك من يخرج ويحمل فكر منحرف أيضا في منهجه أو في معتقده أو في قوله، أو حتى بعض الشباب يدخل على مواقع الحاد يلحد، وكم اشتكى من أبوين من ولد قد ألحد، لأن ليس عنده علم ويذهب يسمع وليس عنده حصانة فينحرف انحرافا شديدا، أو يبتلى بمتكلم متفوه ولكن عنده انحراف في منهجه في فكره، فحينئذ ينخرط في مثل هذه الأفكار الهدامة. هذا منعه صعب، لأن صار العالم به يعني مثل هذا السوشيال ميديا شمله ما يعرف بالعولمة، فمنعه شبه مستحيل. إذا ما هو الحل؟ الحل هو التوجيه وتوفير البديل. التوجيه الصحيح للناس خاصة الشباب بالدروس العلمية من الثقات والمشايخ الثقات، التوجيه الصحيح باستضافة من عرف بعلمه وحكمته وسلامة منهجه في وسائل التواصل المتنوعة أو في الفضائيات، ليكون بديلا يسد هذه الثغرة عن مثل هذا. فكم تضرر الشباب من مثل هذا الفكر الضال المنحرف، وكم من فتن أحرقت بها مجتمعات وسفكت فيها دماء بسبب مثل هذا الفكر المنحرف. لمن لا يتقي الله في الناس وفي أمن المجتمعات وسلامتها، فإيجاد البديل بالتعليم والتثقيف والتوجيه بالدروس في المساجد وفي وسائل التواصل وفي الفضائيات، ثم التوجيه إلى من هو يستحق أن يسمع. فخذ من العلماء، والعلماء الثقات معروفون، ويرشحهم لك الثقات من طلاب العلم أو المشايخ الثقات الذين يؤخذ منهم وهم على بصيرة وعلى علم وعلى دين وورع وتقوى وحكمة وعقل، وليس فيه طيش أو تهور أو اندفاع أو تحزب مقيت لا تحمل عقبة. وهذا الحقيقة يعني ليس فقط في الدين هذا الانفتاح، صار في كثير يعني حتى في أمور أسرية يتكلم من ليس هو بأهل، أو يتصدى في أمور في الطب، يعني الشخص ليس بطبيب لكن ينصحك في أمور طبية لأنه جرب فنجح. طيب هذا الشيء الدواء نجح معك، لا يشترط أن ينجح مع غيرك، الأجسام تختلف، الأبدان تختلف، التشخيص يختلف، الجرعة تختلف، فمجرد جرب دواء أو عشبة فيأتي يقول جربت ويلا يا جماعة اللي عنده هذا المرض يجرب، هذا لا يجوز شرعا، أنت ممكن تقتل الناس بهذا. هذه أمور طبية دقيقة لها ميزان، لها جرعة، لها وقت، يفهمها أهل الاختصاص، يفهمها الطبيب هو الذي يعني يشخصها. كذلك في الدين، إذا لم تكن أهلا، لم تتعلم العلم الكافي، ليس فقط قرأت لك سطر أو كتاب أو سمعت وتأتي لتتصدر مثل هذا، يعني هذا أمر خطير جدا، تتحمل إثم الناس. وهذا فهذا موجود حتى صار يعني في الطب، صار في الأمور الأسرية، صار في أشياء كثيرة أن يتكلم من لا علم عنده. فالحذر من مثل هذا التصرف. والإشكال اللي طرحه الأخ صحيح وجزاه الله خيرا، لا النصيحة نقول إيجاد البديل، توفير البديل المناسب، وسد هذه الثغرة أو الثغرات بالبديل المناسب، ثم التثقيف، توجيه الناس، ثم أن يعرف الناس من يسمعون وممن يأخذون. فكما قال ابن سيرين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل فضيلة الشيخ عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هناك هل هناك أذكار رئيسية مختصرة للصباح والمساء إذا ما أردت أن أختصر جميع الأذكار؟
لا، ليس المراد أن تقول كل الأذكار، فإن هذا لو أتينا بأكبر عابد زاهد قلنا لقولها لا يستطيع، إنما المراد أن تنوع. فإذا أتيت اليوم بذكر معين في الصباح وفي المساء، غدا تأتي بغير، مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تأتي به في الصباح في المساء، تنوع. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فتأتي بأذكار الصباح ما تيسر وفي المساء ما تيسر، كذلك ثاني يوم تنوع ذكر آخر بما تيسر. فهنا الاتيان بها جميعا شاق، ودمجها لا يمكن، لأن هذه أذكار ألفاظ توقيفية، النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها كما هي، وإنما يقال منها ما استطاع الإنسان وما تيسر. يعني مثلا إنسان عنده عمل يصلي الفجر، سيقول بعض الأذكار يتجه لها وظيفته، لكن مثلا يوم الجمعة والسبت ما عنده مثلا عمل، فصلى الفجر وجلس طويل يذكر الله عز وجل، لا شك أنه سيذكر الله بأذكار أطول وأكثر. هكذا، فتأتي بما تيسر وما استطعت، المهم تأتي بالأذكار وتنوع فيها ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.